أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التنبيه الذي عقده المصنف لبيان مسألة تبعض الصفقة أو حصول الشركة، هل هذا يعني تبعض الصفقة وحصول الشركة يعد عيبا يمنع من الرد أم لا؟ ذكر المصنف، طبعا كلامنا في الصورة الأولى، احنا قلنا أكو صور متعددة، عليكم ذكرنا صورا ثلاث. كانت الصورة الأولى أن يتعدد المبيع أو يتعدد الثمن، الصورة الثانية أن يتعدد البائع، والصورة الثالثة أن يتعدد المشتري. فكان كلامنا بالصورة الأولى، مبيع متعدد أو ثمن متعدد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مبيع متعدد، مثل ما ذكرنا بالأمس، هو باعني، أنا مشتري، هو باعني كتاب الميزان من 20 مجلد، أنا وجدت عيبا في المجلد 20، عليكم السلام، فهنا أردت أن أرجع فقط هذا الأخير، فقط هذا الجزء المعيب اللي هو المجلد الأخير. ماذا حكم الأعلام هنا؟ الأصحاب ماذا حكموا؟ قالوا ما يصير ترجع، لأن إذا ترجع هذا الجزء الأخير راح يحصل شنو؟ سيحصل عند البائع شو يصير هنا؟ تبعض له شركة، تبعض يصير لأنه أجزاء خارجية. أما لو كان شو اسمه شيء واحد يصير شركة. المهم يحصل على البائع ضرر من جهة تبعض شو اسمه تبعض الصفقة أو حصول الشركة. شنو دليلكم على هذا؟ انتم تقولون لا يجوز، من قلنا الفقهاء يقولون لا يجوز. ليش لا يجوز الرد؟ دليلكم، قالوا دليلنا اول شيء الشهرة على عدم الرد، وبعد نترقى من الشهرة الى الدليل الثاني الاجماع، والدليل الثالث هو هذا اللي ذكرناه، حصول ضرر، البائع سيقع في الضرر. وين الضرر اللي يقع به البائع؟ طبعا يقع في ضرر، لانه هذا يصير نقص، تبعض صفقة نقص، يعني بالنتيجة هو المجلد 20 تبعض عليه، فعند هذا المجلد ربما لا يباع بشيء مهم وبسعر جيد، فهذا ضرر عليه. واضح هذا؟ بس خل نركز على المسألة، يعني مطلب اليوم بداية قوله وهذا الضرر يرتبط بتشخيص الضرر على البائع. هسه شنو المشكلة؟ المشكلة يا أخي أن البائع، المشكلة هكذا، أنه لا يجوز لك أيها المشتري الرد. ليش لا يجوز؟ لأنك لو رددت على البائع المجلد الأخير سيقع البائع في ضرر تبعض الصفقة عليه، فيرجع إليه المجلد 20 وباقي المجلدات تبقى عندك يا مشتري، وهذا ضرر واضح منه. كتاب واحد، مجلد واحد من دورة كاملة، هذا يعني سعره يختلف، بيعه يختلف، على قولتهم ثقيل هذا بالبيع، شي بيعه هذا، بينما لو كان دورة كاملة ينباع، هذا ضرر على شنو؟ على البائع. هسه المشتري يقول، المشتري راح يسألكم هذا السؤال، يقول لكم هسه أنتم يا فقهاء حكمتم علي أنا المشتري إنه ما يجوز لي أن أرد الجزء 20، يجوز لي فقط المطالبة بالأرش، مش تقولون ما يجوز لي أرد الجزء؟ يا بليش، حتى هذا البائع لا يقع في الضرر. أنا أقول، يقول لكم المشتري، أنا أقول إنه سهلة، طبعا مو قصدي المشتري، أخاف واحد منكم، يعني سؤال يجي سؤال، هسه سؤال يطرح المشتري يطرح غيره، عفوا المشتري، سؤال أنا أطرحه، واحد من الناس يطرح، يقول أنتوا لم تجيزوا للمشتري أن يرد، مو هيك؟ يا بليش، حتى لا يقع البائع في ضرر، فالسبب في عدم جواز الرد هو وقوع البائع في الضرر. أنا راح أرفع لكم الضرر، أنت إيه، أنا أرفع لكم الضرر، فإذا رفعت الضرر عن البائع المفروض إيش تحكمون؟ بجواز الرد. نقول له وين ترفع الضرر؟ قال ارفعه. نروح للبائع نقول له يا بائع انت مواقع في ضرر؟ قال ايه. شو هذا رجع للمجلد 20 ولم يرجع لباقي المجلدات. نقول له نرفع عنك الضرر بان نثبت لك خيار تباعد الصفقه. هاي المره الخيار من يثبت
للبائع.
نقول له يا بائع انت ليش خايف؟ ليش ضايج؟ يقول طبعا اخاف وانزعج، هذا رجع لي مجلد وباقي المجلدات ما رجعها. نقول له سهله، خل لا تخاف حتى اذا رجعها عليك. انت عندك خيار اسمه خيار تباعد الصفقه، فتجي يجيك المشتري يقول لك انا بخيار العيب سأرجع. المشتري يقول للبائع أنا يا بائع بخيار العيب أرجع لك المجلد 20 وأبقى 19 عندي. البائع شي يقول له وأنا بخيار تباعد الصفقة شو أسوي؟ من يكمل؟ أفسخ كل العقد. يعني شنو؟ تجيب 19 كلها والعشرين باقي عندي وهكذا فلوسك. فعندئذ سيقع البائع في ضرر؟ لا ماكو ضرر. نقول ليش تخافت؟ يقول لا ما بعد إذا عندي تباعد صفقة ما أخاف. إذا رجع المجلد 20 أقول له ما أنا لغيت كل الصفقة حتى 19 اللي عندك أفسخ. واضح شلون؟ فهذا إشكال لطيف أنه يمكن دفع ضرر البائع بإثبات خيار تباعد الصفقة له. وإذا دفعنا ضرر البائع ماذا سيحدث؟ من يقول؟ ها؟ أحسن. فيمكن أن نحكم منذ البداية بجواز. ليش ما قبلت علمه؟ انقل للمشتري انت ندم عليك. واذا واحد يجي يدافع عن البائع نقول البائع هم لا تخاف عليه. فلا نخاف على المشتري، نقول له رد ما عليك حتى اذا وقع ضرر على البائع. يقول هذا رديت. نجي للبائع يقول جواني، نقول له ما خوف عليك، عندك خيار تقدر تستخدمه وتريد ما تستخدمه بكيفك، عندك خيار تباعد الصفقة. هذا مقصود المصنف بقوله وهذا الضرر. عرفتوا يا هذا؟ يعني الضرر الواقع على البائع بإرجاع الجزء المعيوب فقط. وهذا الضرر وإن أمكن جبره. نقدر نجبر، هذا إشكال في قوله وإن أمكن جبره. شنو الإشكال اللي طرحته لكم؟ وإن أمكن جبره، شلون نجبره؟ بخيار البائع. شو يقصد بخيار البائع؟ يعني خيار تبع الصفقة مو خيار العيب. مثل ايش بالله هذا؟ يقول نظير يعطينا مثال. انا ضربت لكم مثال يبيع له اسمه يبيع له مجلدات 20، هو ضرب مثال اخر. المثال اللي ضربه المصنف يقول لو فرضنا البائع باع للمشتري حيوانا وشنو بعد حنطة، فقال له بعتك كذا الشات والحنطة، حنطة 20 كيلو والشات اثنينات، الشات والحنطة بعتكها ب100. هذا قال قبلت المشتري. المشتري أخذهن ذني الحيوان الشات وأخذ الجسم هاي الحنطة بيومين. باليوم الثاني اجى للبائع قال له يعجبني، يعجبني مهم يعني ماكو سبب، ماكو عيب، يعني أحب أني أفسخ بلحاظ الشات. شو تقول يصير لو ما يصير؟ بس يا خيار هذا مو خيار العيب، هذا خيار حيوان. قلنا خيار حيوان ما يحتاج إلى سبب. فيقول له فسخت، هذا منو اللي يحكي؟ المشتري. أنا أرد علي أنا أفسخ بلحاظ الشات، يحق له ذلك. زين البائع يسألكم يقول لكم أنا ما إلي خيار منا سوى رجع لي شات وبقى الحظ. أنا إلي خيار لو كل الخيارات بيد المشتري، شو تقولون؟ إلي فتح حصة من الخيار؟ شو نقول له؟ ها نقول له انت هم لك خيار ذات ريت. يقول شنو الخيار؟ نقول له خيار تباعد الصفقة، انت بعت له شات وحمطة، هو رجع الشات بس، فبإمكانك ان تفسخ حتى بلحاظ الحمطة اللي هو الاخ ما ناوي يفسخ بها، بس انت اذا تريد. شو اسمه هذا؟ مثال لتباعد الصفقة من طرف البائع في قوله نظير ما اذا كان بعض الصفقة حيوانا والبعض الاخر في مثال شنو؟ حمطة او شيء. فرده يعني المشتري رد ماذا؟ رد الحيوان بخيار الثلاثة، سبب خيار العيب خيار الثلاثة. مصنف يقول سته بخيار العيب في خيار الحيوان مو قبلت هذا الرد وقبلت تبع الصفقة. نفس الشيء نطبقه وين؟ في بحثنا وهو خيار العيب. فيرجع المجلد 20، 19 ما يرجعها، فإذا جاز الرد. تقول لي والبائع؟ يقول لك البائع سهلة، ندفع ضرره بمن؟ بتبعض الصفقة. هذا هو الإشكال، ما هو الجواب؟ يعني نسأل المصنف يقول تعالى هذا جيد، إذا تقبل بهذا الإشكال إذن يجوز الرد. ليش تقول لا يجوز؟ المصنف يقول لا ما أقبل، لا يجوز الرد. يقول له شنو ليش لا يجوز؟ مو الضرر دفعناه عن البائع. يقول مو هي إحنا ما يصير ندفع الضرر عن البائع بإضرار المشتري، فقاعدة لا ضرر إذا جرت في البائع فهي في الحقيقة أيضا ستجري وين؟ في المشتري. وإذا جرت في المشتري وجرت في البائع فهل هناك ترجيح لأحدهما عن الآخر؟ فيتساقطان، فلا يجوز لك إجراء قاعدة لا ضرر. واحد منكم يرفع ايده يقول هسه الضرر اللي على البائع عرفناه لأن تبعض صفقة، فنطبق عليه قاعدة لا ضرر. زين وين الضرر على المشتري؟ الجواب شو يقول؟ يقول الضرر على البائع يتعارض مع الضرر على وين الضرر على المشتري؟ ماكو ضرر. الجواب يوجد ضرر. يقول المصنف شلون يوجد ضرر؟ وضح لنا. قال هي احنا ايش فرضنا؟ فرضنا انا مشتري اشتريت 20 مجلد ورجعت المجلد ال20 فقط، تجوزون الرد يا فقهاء؟ صاحب الاشكال يجوز الرد لو ما يجوز صاحب الاشكال؟ ها قال لك ايه رد ولا يهمك. اقول يا ما رديت. والضرر على البائع شو نسوي له؟ ندفعه بخيار تبعض الصفقه. يعني شو يسوي البائع؟ يخسر بشنو؟ يعني يجيني يقول لي حتى 19 مجلد رجع لي اياه، هذا يعتبر ضرر عليه؟ هو انا اللي اشتريت الميزان، اشتريت الميزان اريد استفيد منه، محتاجه بشغله، وانما فسخت فقط في مجلد واحد ولم افسخ في المجلدات الاخرى 19، مو صحيح؟ لم افسخ بها، لم افسخ بها معناها انا شنو؟ لي حاجه ضروريه، ربما لي حاجه فيها، مش ضروري لي حاجه فيها. فاذا يجي خيار تبعض الصفقه للبايع شو يسوي؟ يقول لي هاي رجحني انا راح افسخ بها، اقع في ضرر؟ طبعا ساقع في ضرر، انا محتاجهن ذني، انا لو ما محتاجهن لكنت قد فسخت بمن؟ بكل الميزان ارجع علي واخلص منه. بس انا ما دام امسكت البعض اللي هو 19 مجلد، في مثال هسه مثال خاف بعضكم يناقش به، اي مثال اخر نفس مثال الشات والش اسمه الشات وحمطه، انا اشتريت منك شات وحمطه وجدت الشاتة معيوبة فأرجعت الشاتة فقط، ليش أرجعت الشاتة؟ معناها الحمضة لي رغبة فيها؟ لي رغبة فيها ورغبة مهمة، وبدليل أنا أمسكتها ومحتاجها ومشتريها ونقلتها، يجوز من مكان البيع إلى بيتي، وجوز صرفت بها ما أدري، مهم محتاجها أنا. فإذا أنتوا يا فقهاء تقولون للبايع عليكم السلام يصير أنك حتى تدفع الضرر عنك يصير تسحب مني حتى الحمضة، أقول له ضريتني والله، سأذيتني بتعبير، أنت أذيتني ووقعتني في ضرر، يعني رجعت لك الشات بها مشكلة، بس هذا ما بي مشكلة محتاجة أنا الحنطة. يقول لا، لو ترجع الحنطة والشات، لو تقبل بالحنطة والشات ما لترجع لي وحده. أقول له كما أنه الفقهاء دفعوا ضررك لكنهم أوقعوني، من اللي يحكي؟ أوقعوني في ضرر، فليش ما تطبقون يا فقهاء علي آلهم قاعدة لا ضرر؟ فإذا طبقتم علي قاعدة لا ضرر بعد ما يجوز للبائع أن يفسخ في الكل، إذا طبقتم قاعدة لا ضرر على البائع يجوز للبائع أن يفسخ وين؟ في الكل. أفتونا مأجورين، يا أي لا ضرر ستقدمون؟ طبعا نسبي، طبعا ضرر، يعني تقصد بالنسبة ضرر على هذا ضرر بالنسبة له؟ نعم ضرر نسبي. شنو رأيك إذا أكو ضرر نسبي يصير نظلم واحد؟ أحسنت. فالسؤال إلكم هستم، شنو نقدم يا ضرر؟ أحسنتم، لا تطبق قاعدة لا ضرر على أحدهما دون الآخر لأنه من الترجيح بلا مرجع. وليش نطبق لا ضرر على هذا دونها؟ والنتيجة شنو نسوي؟ لا ضرر ما تشتغل. هي هذا مقصودي. إذا لا ضرر سقطت، إذا لا ضرر سقطت يرجع نفس الإشكال. يا إشكال يجوز الرد لو ما يجوز؟ لا يجوز، لأنك يا مشتري لو رددت سيقع البائع في الضرر. بعد أكو جواب يقول مهذا الضرر نتداركه بتبعض الصفقة؟ لا تجيب طاري، لا تأتي لقاعدة لا ضرر بذكر هنا، لأنها لو جرت هنا فلا ضرر لا تجري. إذا ضرر البائع موجود، وإذا ضرر البائع موجود شنو يصير؟ شي يصير؟ يجوز الرد أو لا يجوز؟ لا يجوز، وهو المطلوب. إحنا نريد نستدل على هذا. المصنف شوف شي يقول. نعم. لا ليس له. إذا كان البائع يقول له أختار تبعض الصفقة، ها له أن لا يفسخ منذ البداية؟ شنو معنى له أن لا يفسخ؟ أحسنتم. إذا جوزت الرد لو ما جوزت سيدنا؟ لا ما جوزت الرد. ما فهمت سيدنا. هو اشترى منه شاة وحنطة، الشاة معيوبة، واضح شلون سيدنا؟ سؤال لكم، تجوزون رد الشاة أو لا؟ أجب بنعم أو لا. ها تجوزون، فالضرر على البائع كيف تدفعونه؟ نعم بتباعد الصفقة. زين تباعد الصفقة يتعارض مع الضرر على المشتري، لأن الحنطة أيضا سوف ترجع وهو يحتاج للحنطة.
أقدم عليه هو مختار،
يا هو المختار
المشتري.
المشتري مختار في أي شيء؟ لا في أي شيء المختار. رد ماذا؟ لا لا ها أحسنتم. فأنتم تريدون أن تقول إذا يا مشتري أحسن لك لا ترد الشاة، إيش قصدك؟ إذا لم تجوز له الرد، يعني رفضت الرد. وأنا منذ البداية إحنا بحثنا هو هذا الرد بيه مشكلة ولا؟ أنت الآن تقول شنو؟ السيد هسه النتيجة شو يقول؟ يقول الرد سوى مشكلة فلا ترد أحسن. جيد لا ترد، هو هذا أصل مطلبنا. إحنا نريدك تقول يا سيد أن الرد بيه مشكلة بدليل أنت اخترت أن لا ترد، واضح شنو؟ إذا ما يرد. إحنا هو اللي نقول لك إذا تتفق معي بأنه لا يرد جزاك الله خير، هو هذا ما نريد إثباته منذ البداية. لكن هذا هكذا أجبني، لو فرضنا أن المشتري اختار الرد كيف تدفع المشكلة؟ كيف ترفع المشكلة؟ الضرر هنا والضرر هنا، هذا السؤال.
أنه أقدم.
منو اللي أقدم؟
المشتري.
على شنو أقدم؟
أقدم على
شنو؟ على إضرار نفسه؟
نعم.
لا ما أضر نفسه.
أقدم على الرد مع أنه بوجود خيار التباعد.
إيه فيعتبر هذا أقدام على الإضرار؟ لا ما يعتبر أقدام. أنا هو أقدم على إرجاع الشات، مو تورط يعني. إذا تجوز الرد لو ما تجوز أنت؟
جوزنا.
لا ما جوزت لك، قاعد تقول لي إذا كيفك ترجع لو ما ترجع، بس إذا رجعت راح شنو يلزم لازم عليك أن تقع في ضرر. يقول لك لا ما رجعت. لا مو معقول هذا الكلام. شوف شو يقول المصنف، إلا أنه يعني إلا أن إثبات الخيار للبائع خيار تباعد الصفقة، شو يسوي هذا خيار تباعد الصفقة؟ يوجب الضرر هاي المرة على منه؟ على المشتري، إذ قد يتعلق غرض المشتري يتعلق بمن؟ بإمساك، يعني بإبقاء في مثالي أنا شنو؟ بإبقاء الحنطة اللي أنا قلت المصنف الجزء الصحيح، واضح؟ هذا جواب المصنف. مطلب آخر، دليل جديد. على شنو دليل جديد؟ على أصل مطلبنا. ما هو أصل مطلبنا؟ أنه لا يجوز الرد في هذه الصورة الأولى اللي هي صورة تباعد الصفقة أو كذا، لا يجوز الرد اللي في مثال ما يصير ترد الجزء العشرين. دليل جديد، ما هو الدليل الجديد؟ الدليل الجديد هو الاستدلال بمرسلة جميل اللي دائما كنا نحتاجها. شنو الربط في مرسلة جميل؟ شي يقول الإمام سلام الله عليه، يقول إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، هذا مو محل الشاهد، محل الشاهد هذا. وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، إن كان كذا رجع بنقصان العيب. شنو معنى رجع بنقصان العيب؟ يعني إلى أن يختار فقط، أي فقط مهم. إذا الثوب قطعته أنت أو خيطته أو صبغته سقط الرد، يعني شو تعبيرنا إحنا الفقهاء. الإمام ما قال يسقط الرد، قال الإمام يرجع بنقصان العيب، بس إحنا فهمنا من عندها أنه لا يجوز له الرد. فلو فرضنا هذا الفهم صحيح، وتقدم سابقا النقاش في هذا، شي يكون معنى الرواية؟ معنى الرواية إذا الثوب انصبغ أو خيط أو قطع فيسقط الرد ويثبت فقط الأرش. المصنف يسألكم هذا السؤال، ليش يسقط الرد؟ شنو اللي صار بالثوب عندما خيط مثلا او صبغ هسه قطع بالعفو؟ شنو اللي صار؟ هو هذا التصرف ماذا اوجب؟ اوجب نقيصه في الماليه يعني، لو اوجب الشركة اللي أنا أقولها شركة أو سميتها بعض الصفقة لو أوجب تغيير بالهيئة لا يخلو. هاي طريقة تنقيح المناط سامعين بها بالأصول، طريقة تنقيح المناط هسه طريقة إيه هي مشكلة. هي القياس مال أبو حنيفة طبعا يبتني على تنقيح المناط إيه، بس إذا كان تنقيح قطعي ما بيش وهاي واضحة أمشي أعبرها إيه أتجاوز. طريقة تنقيح المناط محاولة المعرفة العلة من خلال طريقة السبر والتقسيم، يعني ذكر الاحتمالات وإسقاط واحد واحد. فنقول الخمر لما حرم؟ لو لأنه أحمر، بس هناك شراب أحمر لم يحرم كشراب البرتقال اسمه هذا الرمان. لو لأنه سائل، شلون الماء أيضا سائل لم يحرم. لو شنو بعد طن احتمالات؟ لأنه من العنب، شراب عصير العنب أيضا من العنب ولم يحرم. شنو بعد شنو ببالكم غير الإسكار؟ أعطيني صفة بالخمر ما موجودة في باقي السوائل غير الإسكار.
تخمير
مثلا، هو التخمير شنو معناه؟ شنو يؤدي نفس التخمير بما هو تخمير، هذا يؤدي للتحليل بما هو تخمير من دون إسكار، افترض هذا موجود فيه. فإذا إذا إذا شنو تحس إنه ماكو، تحاول قد ما تحاول أنت تتأمل إنه هذا الخمر شنو مشكلته؟ ليش المولى يقول حرام حرام؟ واضح؟ فلم لا تجدوا إلا علة واحدة هي اللي تبقى، وباقي الصفات اللي موجودة في الخمر لم توجب تحريما، أبدا لم توجب تحريما. مما يعني أن العلة هي الإسكار. فتأخذ لك قاعدة أنت كفقيه تقول الإسكار هو سبب التحريم، فكل هاي القاعدة اللي أنت جبتها هذا يسمونه استنباط العلة، هو خطير هذا. كل مسكر حرام، وهذا الشرح يقول، قلوا وين الشرع قال؟ الشرع قال الخمر حرام، قال لي كل مسكر، حتى المسكرات اللي ما كانت موجودة بذاك الزمان تجي هسه مسكرات جديدة ما أدري هذا المخدرات وما أدري هم حرام، وأنا أثبتها بالشرع. منين أثبتها بالشرع؟ الشرع ما قال المخدرات حرام، لا قال الخمر حرام، بس أنا باستنباط العلة بتنقيح المناط عرفت العلة فعرفت. والعلة إذا شو اسمه إذا إحنا عرفنا العلة سنعمم ونخصص. هي قلت لك هي خطيرة لأن يحتاج أن تقطع بأن هاي هي العلة، ويجوز أكو صفة أخرى ما عرفتها، ويجوز أن العلة مركبة من اثنين. هاي شلون شو تسوي له؟ يجوز هو كونه سائل زائد كونه مأخوذ من عنب زائد كونه أحمر، يجوز هي الصفات ذي من يجتمعن ها تصير هي علة التحريم ومو الإسكار. يجوز كاحتمال يجوز. هاي هم تقدر تقول لا مدفوعة بشيء آخر هم بها الصفات هذه، لما رأى هاي اجتماع هم يصير له خصوصي. المهم لهذا قلت لك هاي خطيرة شوية، إلا إذا أنت قطعت بأنه هاي صدق العلة خو بحث آخر يصير أنت قطع. نرجع إلى محل بحثنا. المصنف يقول هذا الإمام ماذا يقول؟ يقول يسقط الرد إذا الثوب تخيط. هو باعني ثوبا أنا خيطته سقط الرد، عود ليش سقط الرد؟ لا يخلو المصنف يقول من احتمالات. الاحتمال الأول يسقط رد الثوب لأنه نقصت ماليته، ها يعني سبب نقص المالية. لو بسبب تغيير هيئته كان على هيئة وأنا من خيطته سويت هيئة جديدة، واضح؟ لو بسبب تبعض الصفقة أو سميها شنو الاسم الثاني حصول الشركة كيفك ممكن احنا ذني واحد. وأنا يقول المصنف أدعي إنه الأخير، فإذا كان هو الأخير إذا تعتبر المرسلة دليل إلي على سقوط الرد. نقول له جيد بس كون ثبت انه هو الاخير. يجوز مو الاخير، اول شيء بين لنا شلون الاخير. قال انا بين لكم شلون الاخير، هاي هسه قاعد يبين ما قاعد ينفي البقيه، ما قاعد ينفي الاول والثاني. انتم هسه اللي ببالكم ليش ينفي الاول ليش ينفي الثاني، والسؤال الثالث ولماذا يثبت الاخير، وين هي الشركه؟ المصنف يقول انا عندي مطلبين، المطلب الاول كون اثبت لكم انه هذا من قبيل تبعض الصفقه او حصول الشركه، والمطلب الثاني ساثبت لكم لماذا الاول والثاني شبيهين. فعندنا مطلب إثبات ومطلب نفي. نقول إيش تبدي؟ قال مثلا راح نبدي بالإثبات، أسعفون من النفي. الإثبات نقول الإثبات سؤالنا إلك، عود وين يصير خيارة الثوب تبع الصفقة لو حصل شركة؟ شوف لا حصل شركة ولا تبع الصفقة، وضح لنا هاي. قال أوضح لكم، هو عندما خاط الثوب صار يعني الذي خاط اللي هو المشتري صار شريكا مع البائع في الثوب بنسبة الخياطة. فلو فرق يعني خاصة إذا خياط ماهر ويخيط الثوب بطريقة حلوة ولطيفة، الثوب القماش خلينا نقول القماش قبل خياطته كان سعره 100، عندما خيط بهذه الطريقة اللطيفة صار سعره 150. هاي الخمسين المن المفروض هاي نسبة الذي أضاف شيئا جديدا للثوب. من اللي أضاف شيئا جديدا؟ زين هذا شلون وين هي؟ جزء خارجي ولا هاي شركة بعد راح تصير؟ فالثوب شيء واحد، شراكة أصل القماش للبائع، وهاي الصفة اللي أضيفت اللي هي الصبغ أو الخياطة هي صفة مملوكة. إذا صح أن تقال هاي الصفة مملوكة لمن؟ للمشتري، يستحق عليها مالا، فلهذا صار شركة. هاي واضح حصول الشركة؟ نقول له واضح. زين ليش احتملت الأخير ما احتملت الأول والثاني؟ نعيد السؤال. الإمام يقول قطع الثوب، تخيط الثوب، صبغ الثوب وفق المرسلة، هذا يمنع الرد. أنت ايش قلت يمنع الرد؟ لأنه حصول شركة. إحنا شو نقول للمصنف؟ يجوز لأنه يؤدي للنقص في المالية. المصنف يجاوبكم يقولكم لا، خياطة الثوب تؤدي للنقص في المالية. ثوب وخيطة شنو النقص المالي؟ صبغ الثوب ما تؤدي للنقص المالي، هي إما أن تؤدي للزيادة أو تؤدي إلى عدم الفرق، لا زيادة ولا. مرات الصبغ لا يزيد لا ينقص، مرات افترض الخياطة لا تزيد ولا تنقص، بس ما تنقص، أهم شيء لا تنقص. خياطة الثوب ما تنقص الجسم، على الأقل مو بنحو القاعدة. سقاف واحد يجيب لي مثالين نقول لك يجوز مرة في حالة معينة، بس إحنا نحكي بصورة عامة. الإمام حكى بصورة عامة كأنه الإمام يطي قاعدة أنه دائما الخياطة ما تسوي مشكلة، دائما الخياطة العفو يجوز فيها الرد، لا يجوز فيها الرد. فدائما دائما من يحكي الإمام بصورة دائما، إحنا بنحكي بصورة يعني شنو دائما؟ الغالب، هسه مو شرط بنحو الموجبة الكلية الحتمية، بنحو الغالب. أسألكم كعرف، خياطة الثوب توجب النقيصة ولا الزيادة؟ الغالب في الحقيقة الزيادة. أو واحد منكم ينصف يقول هسه على الأقل ما أقول زيادة، بس أيضا ما أقول مو نقيص، أهم شيء مو نقيص، زيادة لو تساوي هذا هو الغالب. يجوز أفراد نادرة، واحد منكم يجيب لي مثال نادر، بحث آخر، إحنا نحكي على الغالب. إذن لا، ليس العلة هو شنو في منع الرد بالخياطة، ليست هي ال شنو وياي لو مو وياي بس أحسنتم، ليست هي نقيصة المالية. نقول لزين يجوز تغيير الهيئة هو السبب، فلأنه تغيرت هيئة القماش منع الإمام يجوز هي، مو مسألة تباعد الصفقة ولا شيء، لا تغيير. المصنف يقول لو كان تغيير الهيئة هو السبب فكلما يصير عندنا قاعدة أنه كل تغيير هيئة يمنع من الرد، مع العلم أننا نقطع بأنه لو تغيرت الهيئة بالزيادة سيمنع الرد، لو ما يمنع بالزيادة. فباعه شات هزيلة، الأخ المشتري أعطاها علفا كثيرا ومدة طويلة وداراها واعتنى بها، فتغيرت هيئتها من الهزيلة إلى السمينة بحيث ما عرفها صاحبها. ما هاي الشات مالتي؟ يقول لها هاي مالتك نفسة، ما أعرف شلون. هذا في يوم واحد يقول طالع الصبح هاني يقول شوف الجماعة يدفعون بالثور، يردون يصعدون بالشاحنة، يدفعون بي ما يندفع، يدفعون بي ما يندفع. يقول أنا الذي عجبني أنا أساعدهم. يقول قلت لكم شو أخره؟ يقول لزمتها من شو اسمه من الحبل مالت صعدتها. يقول بكل بساطة صعدت ثور العفو، بكل بساطة صعد. يقول هم هم صعدوا بالسيارة وطلعوا. يقول مشيت إنه وصفوني إيش عجب يعني أنا من إجيت بسرعة مش هبيد. يقول قلت هذا ثورنا. يقول والله زحبة، عرفني ولا ما عرفتي؟ والجماعة باقوه سخذوه أنا ما أدري. فشاهد الكلام يقول هاي هو مالتنا، هاي الشات مالتي. يقول لها الشات مالتك تغيرت هيئتها، مو صحيح؟ تغيرت هيئة الشات. فلو كان تغير الهيئة يوجب دائما من يكمل منع الرد وعدم جواز الرد، لحكمنا بأنه عند زيادة السمن الشات لحكمنا بمنع الرد، بينما الفقهاء يحكمون عندما تزيد المالية وتزيد حكموا بجواز الرد. إذن ليست هي العلة الثانية، إذن ما يبقى على قولة المصنف إلا الاحتمال الثالث، هذا حسب تحليل المصنف. قال ويدل عليه، ياهو عليه يعني أي تصرف يمنع الرد؟ هل جيت تقول؟ لا أي خيطة، هو سؤالي لك أي تصرف لتصرف خاص؟ ماشي ماشي، يعني أنت تؤمن بهذا أنه أي تصرف يمنع الرد؟ تصرف خاص، صار تغيير هو التغيير هذا بزيادة لو بنقيصة لو بتبع الصفقة ومدشو. لا جيب لي رابع،
جيب مو شرط التصرف بزياده.
احسنت. اذا اريد منك يا شيخنا ضابطه وقاعده عامه. انت تقول لي انه تصرف، اقول لك جيد، تؤمن بان كل تصرف يمنع الرد؟ تقول لي لا، اقول لك جيد، ما هو الا يعني التصرف خاص، هذا التصرف الخاص انت قلت لي تغير، تغير بزياده، شو تقول؟ لو بنقيصه، لو تبعد صفقه، لو عندك رابع، شو تقول؟ ياهم تختار الشيخ. لا اختار. جزاك الله خير. يقول المصنف: ويدل عليه يعني على سقوط الرد عندئذ النص، يقصد بالنص المعهود الف واللام العادي، اللي هو شنو قصده بالنص؟ مرسل الجميل المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ. فإن المانع، ياهو المانع بالحقيقة، ما هي علة المنع؟ شو تقولون؟ فيهما يعني في الخياطة والصبغ، والصبغ ثلاث احتمالات، من هاي الاحتمالات على قولة المصنف ليس إلا، نختار شنو؟ ليس، ليس شنو؟ ليس إلا حصول الشركة في الثوب. هاي الشركة اللي حصلت شلون؟ بنسبة الصبغ، إذا الصبغ زيد مالية أو صار شركة، أو بنسبة الخياطة، لا أن السبب هو مجرد تغيير الهيئة، هذا الاحتمال اللي سميته ثاني، ولا أنا أضيف من يمي، ولا أن السبب هو نقصان المالية. نقصان المالية ليش؟ مو هو السبب، لأن فرض الكلام ذني ماكو ملازمة بين خياطة الثوب ونقصان، ماكو ملازمة، بل بالعكس، غالبا بالعكس. فالمصنف شو اختار؟ المصنف خلاها اثنين، أنا سويت ثلاثة أوسع من المصنف. المصنف ما ذكر نقصان المالية لوضوحه، أنا ذكرت السبب، نقصان المالية مو سبب هنا، لأن أصلا خياطة الثوب ما تؤدي بنحو الغالب إلى نقصان. فيبقى احتمال لو تغيير الهيئة لو حصول الشركة. شو يقول المصنف؟ تغيير الهيئة هو العلة؟ يقول لا، مجرد تغيير الهيئة. شنو الشاهد؟ ولذا لو تغيره، مكتوب عندي تغيره، تغيرت، ولذا لو تغيرت، يلا تغير المبيع، يلا كيف، لو تغير المبيع هيئة، تغير بما يوجب الزيادة، على كلامك إذا تقول لي كل تغير يوجب الرد يمنع الرد، المفروض حتى هنا نمنع الرد، مثل إيش؟ كالسمن، يعني سمن الشاه، على كلامك المفروض يمنع، شو اسمه، يمنع من الرد، بينما الفقهاء شو يقولون؟ لم يمنع من الرد قطعا، مما يعني شنو بالنتيجة؟ أن التغير، أن المنع من رد الثوب بالخياطة ليس هو تغير الهيئة، فما يبقى عند المصنف إلا الاحتمال اللي هو اختاره، وهو حصول الشركة بالنسبة. هذا كان الدليل رقم أعتقد أربعة، مو رقم أربعة، الدليل الأول على منع الرد في تبعض الصفقة كان هو الشهرة، والثاني الإجماع، والثالث هو فكرة تبعض الصفقة، يعني ضرر اللي ذكرناه بالدرس السابق، واليوم دليل جديد وهو مرسلة. الدليل الخامس على شنو؟ على أنه عند حصول الشركة وتبعض الصفقة يمنع من الرد. هذا الدليل الخامس هو لصاحب الجواهر. صاحب الجواهر قدس سره أيضا ذكر هذا المطلب، هم قال مطلبون تبعض الصفقة يوجب يمنع من الرد، لو ما يمنع قد يقال بأنه شنو يمنع من الرد، ويستدل بالدليل الثالث، يستدل بالدليل هذا اللي ذكرناه الثالث، يعني يا دليل ثالث، هذا من قاعد يحكي صاحب الجوار، وقاعد مجرد يعيد الحكي اللي احنا اخذناه، بس المصنف ذاكر الحكي هذا، يعني هذا قاعد يعيده يا يعني، والا المفروض ما نبدي. فصاحب الجوار يحكي يقول استدل، قد يستدل على المنع من الرد، يستدل بأنه يؤدي إلى تبعض الصفقة وحصول الشركة، وهذا ضرر على إذا جوزنا الرد سيقع البائع في ضرر، إذن فيجوز الرد أو لا يجوز؟ لا يجوز. فإن قلت، هاي فإن قلت نفسه احنا قلناها بالأمس، فإن قلت ضرر البائع ندفعه بمن؟ إعادة، يعني قبل شيء قلنا الحج بخيار تبعض الصفقة لمن؟ للبائع. قلنا، يقول صاحب الجواهر، قلنا أن ضرر البائع، أن قاعدة لا ضرر إذا جرت في البائع سيتعارض جريانها مع لا ضرر عند المشتري فيتساقطان، إذن لا يجوز الرد. ثم صاحب الجواهر قالوا هذا الجواب اللي هو جواب منه، هذا جواب المصنف، يا جواب هذا مال انه ضرر البائع يتعارض مع ضرر المشتري، هذا قبل شيء قلنا جواب المصنف سمينا احنا، صاحب الجواهر يقول هذا الجواهر ما يقنع. شنو ما يقنع؟ يعني معناها صاحب الجواهر يمكن أن يجري قاعدة لا ضرر وين؟ في البال. لحد هسه أنتوا سمشت ما أدري وياي لو مو أعتقد مو وياي أنتوا تصورون هذا هو الدليل الخامس. أنا قلت لكم الدليل الخامس ما ذكره صاحب الجواهر. بعدنا ما ذكرين دليل صاحب الجواهر. هذا كله إعادة واللي جبرني شنو أنصاري شعيد. لأن هو المصنف ذاكر هاي العبارة فأمري إلى الله. أنا لو من المصنف شو أسوي؟ أذكر دليل صاحب الجواهر مباشرة. استدل بكذا. المصنف شو قايل؟ قال وقد يستدلوا إيه بعده. هاي بعده هو هذا الحكي كله إعادة. شكو داعي تعيد يا شيخ؟ بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة. يعني أول شيء أكو استدلال بتبعض الصفقة على البايع يعني حصول الشركة وكذا. بمن رد هذا؟
بما ذكرنا.
اللي هو شو ذكرنا؟ ما لأنه شو اسمه؟ نرد هذا الاستدلال. إنه لو جاز الرد هذا هو الاستدلال المقصود. لو جاز الرد لوقع المشتري في ضرر تبعض الصفقة عليه. هذا هو على قولته وين العبارة يستدل بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة. رد هذا بأي شيء اللي وش ذكرنا؟ لا لا الضرر على البائع ندفعه سهلة. بمن ندفعه؟ بإجراء قاعدتي لا ضرر بخيال تبعض الصفقة للبايع. هذا قصده بما ذكرنا مع دفعه. وبمن دفعنا هذا؟ قلنا لا والله ما هو إذا جلى تبعض الصفقة للبايع شي يصير؟ سيتعارض مع لا ضرر أو 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 ضرر الواقع على شنو على المشتري. هذا كله إعادة. ماكو داعي للمصنف أنا من المصنف ما أجيب هاي بعد كذا. المهم اي شيخنا ادخل بصلب الموضوع بظهور. لقيتوها بظهور؟ هذا هو دليل صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول هسه دليلي على المنع من الرد. صاحب الجواهر يسألكم اعطوني مثال. نقول له هذا المثال اشترى منه ميزان 20 مجلد يريد يرجع شنو الجزء 20. يصير يا صاحب الجواهر رجع فقط المعيوب اللي هو جزء 20؟ لو ما يصير صاحب الجواهر قالوا قال لا يجوز إرجاع الجزء 20 يعني هم يمنع من الرد مثل صاحب. جيد شنو دليلك يا صاحب الجواب؟ قال أنت إذا تريد ترد الجزء 20 عد ليش ترده؟ بيا خيار يقول له غير بخيار العيب. يقول جيد يعني أنت حضرتك تدعي يا مشتري أن خيار العيب يجري في كل تفسير الميزان لو حتى في جزء تفسير الميزان. يعني أنت المشتري صاحب الجواهر يقول للمشتري أنت تريد إجراء خيار العيب بإرجاع الجزء فتعتقد أنه خيار العيب يثبت حتى في الجزء. فكأنك يا مشتري تدعي أنه خيار العيب خيار ينحل يثبت لك الخيار والحق بنحو الانحلال أو سميه بنحو الاستغراق. فإذا الأجزاء 5 فأنت عندك كم خيار؟ 5 خيارات بس إحنا نجمعها نقول خيار واحد وإلا هو في الحقيقة خيارات 5. هاي من قبيل العام الاستغراق اللي أخذته بالأصول عندما يقال أكرم العلماء. فإذا العلماء 5 كم أكرم؟ 5 أكرم. أكرم هذا أكرم هذا بس إحنا نجمعناها بعبارة واحدة. فنفس الشيء أنت يا حضرة المشتري صاحب الجواهر يقول تريد تقول أنه خيار العيب هو خيار انحلالي بعدد الأجزاء ولهذا الجزء 20 له خيار وأنت استخدمت الخيار في الجزء 20. إيه غير هاتشي؟ يقول لي إيه غلط. شنو الغلط؟ خيار العيب وفق أدلته يقول صاحب الجواهر خيار العيب وفق ما إذا تشوف أدلته إذا رأيت أدلة خيار العيب تعلم أن خيار العيب يثبت للمجموع بما هو مجموع فهو من قبيل العام المجموعي إذا صار عام لو بنحو العام الاستغراقي. واضح شنو العام المجموعي أخذته بالأصول فهو يثبت للمجموع ككتلة واحدة. لهذا خيار العيب ايش يقتضي؟ يقتضي إما من يجاوب إما رد كل الأجزاء هذا هو المجموع أو القبول بكل الأجزاء 20 تفسير الميزان. أما هذا الوحدة اللي هو جزء 20 ترجع هو خيار العيب ثابت به؟ ثابت
لا.
فيه؟
لا
ما ثابت فيه، هذا جزء. وخيار العيب يثبت للمبيع، والمبيع كتلة واحدة وهو المجموع. فنسألك، يقول صاحب الجواب، نسألك يا مشتري، أنت ليش ترجع الجزء العشرين فقط؟ المشتري المسكين شي يقول غير بخيار العيب، يقول له غلطان، خيار العيب لا يجري في الجزء العشرين. ليش ما يجري؟ لأن خيار العيب يجري في مجموع المبيع، ومجموع المبيع ما هو؟ كل الأجزاء. تفسير الميزان بكل هذا. إذن فواحدة من الاثنين، أنت عندما نقول لك أنت تختار بين الرد والإمضاء، مقصودنا أن ترد المجموع أو أن تقبله بالمجموع، أما أن ترد هذا فقط وهذا فقط، هذا شنو؟ هذا بدون دليل، بدون دليل. قاعد كيف تتصرف؟ وقاعد أنت جئت بخيار من عندك، الخيار اللي ثبته الشرع وثبته الله هو خيار ثابت المن؟ للمن. إذن يجوز رد الجزء لو ما يجوز؟
لا يجوز،
وهو المطلوب. يقول صاحب الجواهر، يقول نقرأ دليله، يقول وينه؟ يستدل بمن يستدل بظهور الأدلة، يقصد يا أدلة عليكم السلام، يعني أدلة ثبوت الخيار، الأدلة اللي ثبت الخيار ظاهرة في أن الخيار يثبت للكل وللأجزاء بنحو المجموع لو بنحو الاستغراق مجموع. يقول يستدل بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء منه. واحد منكم يقول له أنت هيك تقول، يعني شنو أنا تقول؟ يعني أنت صاحب الجواهر تعتقد أن الخيار يثبت للمجموع. أنا أقول يجوز، لا والله ثابت للأجزاء، بالنتيجة ما ندري، إحنا ما متأكدين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد. يريد الخيار بنحو الاستغراق لو يريد الخيار بنحو المجموع؟ فلحمتين شو متأكد يا صاحب؟ أنت متأكد يا صاحب الجواهر أن الخيار يثبت يجوز؟ لا والله مو للمجموع، يجوز ثابت للأفراد. مصنف يقول يلا يلا، ما انا ما اقول لك، هو انا مصنف مو المصنف، صح صاحب الجواب يقول انا اقول هذا هو الظاهر، انت تقول مو ظاهر مشكوك، يلا مو مشكله، جيد نوصل للشك هم يفيدني. يعني نحن نشك ان هذا الجزء اللي هو العشرين يثبت له الخيار مستقلا اذا كان الخيار ثابت بنحو الاستغلاق، او انه لا يثبت له الخيار مستقلا اذا كان الخيار يثبت بنحو فنشك ان الجزء العشرين فيه خيار او لا، بسبب اللي انت تقول ما ادري مجموع له. فما هو الاصل؟ ها الاصل اللزوم في هذا الجزء، في هذا الجزء الاصل اللزوم، ثبوت الخيار فيه هو اللي يحتاج علما الى دليل تمسكا باصاله اللزوم او سميها قاعده اللزوم في العقود. وهذا معناه شنو؟ انه الجزء الاخير يصير يرجع له ما يصير؟ ايضا ما يصير، وهذا ايضا يفيدني. لهذا شوف شو يقول صاحب الجواب، لا اقل من الشك، يعني على الاقل عندنا شك راح يصير. في شنو شك؟ قصده في أن العام، آسف، في أن الخيار يثبت للمجموع لو يثبت للأجزاء نشك لعدم إطلاق موثوق به. إذا حضرتك تقول والله ما عندي إطلاق، صاحب الجواهر يقول لا أنا أعتقد، أنا أعتقد. يلا مو هذا، مو عدم الإطلاق، مو الجواهر يقولها، يقولها منه؟ يقولها ذاك الطرف، يعني الذي يشكل على الجواهر. ذاك الطرف شو يقول له؟ يقول له احتمال أنه شنو؟ احتمال أن دليل الخيار يشمل حتى الأجزاء بمقتضى إطلاقه، يشمل حتى الأجزاء. صاحب الجواهر يقول وين هذا الإطلاق؟ جيب لي. لو كان عندك إطلاق يثبت أن حتى الجزء العشرين مشمول بالخيار أنا ما عندي مشكلة. ثاني أنا أقول صاحب ماكو إطلاق، فلهذا أنا وياك شاكين. إذن ما عندك إطلاق حتى تثبت مطلبك، ولا أنا هم عندي دليل خاص يثبت مطلبي، شاكين، فش نسوي؟ قال لعدم إطلاق الموثوق به فلا أقل من الشك. فوين نصل؟ والأصل اللزوم، يعني لزوم بيا جزء بالجزء العشرين الأصل فيه لازم، لهذا ما يجوز الرد. وهكذا كل جزء على حدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.